رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، أطعم جائعهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على الأعداء رميهم، وألف قلوب عبادك على نصرتهم، وعجل لهم بالفرج يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم كل أبنائنا وبناتنا الثانوية العامة حافظا يا رب العالمين. اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ارزقهم فهم النبيين، حفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 11 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص نحاول الإجابة عنها بتفصيل. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: ما هي نواقض الإسلام؟ وهذا هو اللقاء 18 في رحابها، ومع الناقد 9 من نواقض الإسلام، مع الناقد 9 من نواقض الإسلام. يقول شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن هذا الناقد 9، قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد جزاكم الله خير صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخاضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مرة ثانية، قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن الناقد 9 من نواقض الإسلام: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من العقائد الكفرية الباطلة عند الصوفية القبورية أنهم يعتقدون أن الإنسان يجوز له أن يخرج عن شريعة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويستدلون بالخضر مع موسى عليهما السلام، وأن الخضر خالف شريعة موسى بن عمران عليه الصلاة وأزكى التسليم. كانت شريعة موسى الظاهر والخضر علم الحقيقة، قالوا العلم اللدني وده علم الحقيقة، وهو يخالف علم الشريعة، يخالف علم الشريعة. فقالوا فالإنسان يسعه أن يخرج عن الشريعة. لماذا؟ لأن الولي عندهم يحتكم إلى المكاشفة وإلى الذوق لا إلى الشرع، فهم كما يقولون حدثني قلبي عن ربي. ولذلك اللي يقرأ كتب القوم فيجد فيها كفرا عجيبا، يجد مثلا أن الولي عندهم يزني ويفعل فعل قوم لوط، ويأتي الذكور من الإناث من البشر ويسموه ولي، ويسموه ولي. لماذا؟ لأنه لا يحتكم إلى شريعة محمد حلال وحرام أو الأمور الظاهرة، لا، له شريعة خاصة تسمى علم الحقائق. الولي عندهم يترك الصلاة، لا يصلي، لا يصوم. ليه؟ لأنه لا يحتكم إلى الشريعة الظاهرة الحلال والحرام، فله علم يسمى علم الحقيقة. ولذلك لا تعجب عندما تسمع من أحد أقطابهم في واقعنا المعاصر، وكان مفتيا سابقا في مصر، يحدث عن الإمام الشاذلي من أولياء من الأولياء أنه كان تاركا للصلاة، وكان يجلس على باب المسجد الأزهر يبيع الحشيش، يبيع الحشيش. والحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري الإمام في يوم داخل المسجد الأزهر ليؤم الناس للصلاة، فرأى هذا الذي يجلس على باب الأزهر يبيع الحشيش فأنكر عليه وقال له اتق الله، قم إلى الصلاة، لا يجوز لك أن تبيع الحشيش فهذا حرام، وأنكر عليه هذا الفعل. فنظر إليه الولي فسلب منه سورة الفاتحة بنظرته، هل دخل الحافظ ابن حجر يصلي نسي الفاتحة؟ طب كيف يصلي؟ يعني صلاته كانت باطلة؟ طبعا ما قالش المفتي، وعايز يقول لك يجي يقرأ الفاتحة ما فيش فاتحة، الفاتحة راحت. فبعد ما خلص صلاة، هيخلص صلاة ازاي طيب؟ يعني اذا كان اللي بيتكلم عاقل والمستمع مجنون، طب كيف خلص صلاة ما دام ما عندوش الفاتحة؟ صلبت. المهم هنعدي، ما هو القصاصين هتجد منهم العجائب. ده فكرني بأحد القصاصين قعد في المسجد، قال يا جماعة احكي لكم قصة كده، بس لو فيكم حد مصري قولولي. محدش اتكلم، قال خلاص مادام مفيش حد مصري هنحكي لكم. حكى قال ايه بقى؟ قصة رجل ساري جدا عايش في قصر منيف، وفي الحي ده ثلاثة من اللصوص اتفقوا على أن يسرقوا هذا القصر، تمام كده، ومعهم الحمار بتاعه. في ظلام الليل وصاحب القصر غير موجود مسافر، سطوا على القصر، أخذوا ما فيه من أموال ومن ذهب ومن كنوز وحملوا على الحمار ومشوا هم الثلاثة. في الطريق طمعوا، بعضهم طمع في الذهب، فقالوا نبعت واحد مننا يجيب لنا الطعام ولما يرجع نموته ونقسم على اتنين. ماشي. التاني نفكر نفس تفكيرهم، قال احط لهم السم في الطعام ياكلوا يموتوا وانا اخذ الذهب لوحدي. ماشي. جاب لهم الطعام اكلوا ماتوا، هو قبل ما ياكلوا ذبحوه قتلوه، جم ياكلوا ماتوا، يبقى الثلاثه ايه؟ ماتوا. وراح الحمار علشان عارف طريق البيت، فراح راجع تاني بالاموال الى القصر، فقال له يا عم الشيخ طب مين اللي حكى القصه دي بقى؟ الحمار؟ وهم ثلاثه والحمار. قال له انا من مصر، مش انا قلت لكم؟ لو في واحد مصري منكم قولوا لي. فصاحبنا يقول لك الفاتحه اتسلبت وخلص الصلاه. خلص الصلاه ازاي؟ ما هو كده مش هيخلص الصلاه، لان الفاتحه ركن من اركان الصلاه، فكيف سلبت منه الفاتحه؟ المهم هنعديها اكن ما كانش في حد مصري بيسمع. قال يقول لك ابن حجر لما خلص الصلاه، وده فيديو موجود على اليوتيوب على فكره، ابن حجر لما خلص من الصلاة عمال يأنب في نفسه، العلماء بقى اجتمعوا عليه، ايه اللي حصل؟ قال لهم الفاتحة. قالوا انت عملت ايه؟ قال لهم ابدا، وانا داخل المسجد لقيت واحد قاعد تارك للصلاة وبيبيع الحشيشة، فامرته بالمعروف ونهيته عن المنكر. قالوا بس هي دي، ارجع له خليه يدي لك الفاتحة. والله يا شيخ عمول بل وما يضحك. فابن حجر راح له يتحايل عليه، نزل له كده قال له الفاتحة، ها الفاتحة، طب الدهان. قال له طب اقعد بيه الحشيشة معايا. ابن حجر الامام الثبت هيقعد لتارك الصلاة اللي بيبيع الحشيشة ويبيع مع الحشيش؟ قال له ازاي؟ قال له بس اقعد وانا فاهمك عشان تعرف. انا بص بقى انا قاعد هنا، اللي بيشتري مني الحشيشه مره ما بيرجعش الحشيش مره تانية، اهو ده نموذج للاولياء عندهم في كتبهم وفي مناهجهم. ليه؟ لانه عنده ده، عنده تخرج عن الشريعه عادي جدا. عشان كده هو يقول لك ما طلبناش بالدليل. ليه يا عم المفتي؟ لان احنا ديننا تجارب شخصيه للرجال، يعني ملناش علاقة بالوحي، ملناش علاقة بالنبي قال الله ولا قال الرسول، احنا عندنا منهج لوحدنا، بناخد المنهج من عند أوليائنا. فده ناقد من نواقد الدين والعياذ بالله رب العالمين، ورد عن الإسلام اللي يعتقد أن الإنسان يسعه أن يخرج عن شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويستدل بقصة الخضر مع موسى عليهما السلام، فهذه ردة وكفر. لماذا؟ أولا قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثانيا الخضر كان نبيا في أرجح الأقوال، وأن العلم اللدني الذي آتاه الله للخضر كان علم النبوة عن طريق الوحي، أدي الثانية. الثالثة أن الأنبياء والرسل قبل نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كل نبي كان يبعث لقومه خاصة، يعني موسى له شريعة لبني إسرائيل، الخضر ملوش علاقة بشريعة موسى أصلا، بدليل أن موسى في مصر دعا بني إسرائيل قال لفرعون كده وأن أرسل معي بني إسرائيل، أنا جاي لبني إسرائيل مش لأحد غيره. فالخضر ليس من قوم موسى وليس من بني إسرائيل علشان يتبع شريعة موسى، بل له شريعة خاصة به لأنه نبي من الأنبياء. هذه الثالثة. الرابعة أن ما فعله الخضر كان بوحي وليس بحدثني قلبي عن ربي، وليس خاضع للمكاشفات ولا للأذواق أبدا، بل كما قال الخضر في نهاية الرحلة وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع على تستطع عليه صبر. ما لم تستطع عليه صبر ليه؟ لأن ده وحش. يعني قتل الغلام كان بوحش، خرق السفينة كان بوحش، بناء الجدار كان بوحش، بعلم النبوة. إذن الذي يعتقد أن الإنسان يسعه أن يخرج عن شريعة نبي محمد فقد كفر، لأن شريعة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ناسخة لجميع الشرائع من قبل. أخرج الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أرضاه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أي أن الله تعالى خص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بخمس خصائص مجتمعة لم تجتمع لأحد من الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم عددها لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أدي أول خصيصة من الخصائص التي اختص بها الله تعالى نبينا الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم دون سائر الأنبياء والرسل، أن الله تعالى أيده بسلاح يسمى سلاح الرعب، أي أن النبي إذا عزم على مقاتلة قوم قبل ما يوصل لهم بشهر كامل يصل إليهم الرعب بأمر الله تعالى، فده سلاح يفط في عدد الأعداء، وده من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، اختصه الله بذلك. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وردت الآيات في القرآن الكريم تخبر بذلك، قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وأيضا قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى أول خصيصة سلاح اسمه إيه؟ الرعب، فهو جند من جند الله تعالى أيد الله تعالى به النبي الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: وأطعمت المغنم ولم يطعمه أحد كان قبلي، وفي رواية: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، يعني جميع الأنبياء والرسل من قبل بالنسبة للغنائم في القتال كانت محرمة عليهم، يعني عند القتال والغنيمة كانت تجمع الغنائم بأرض وتنزل النار من السماء فتأكل، إنما تكريما للنبي آخر الزمان أحلت الغنائم، أحلت الغنائم، ودي من خصائص التكريم لهذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. الثالثة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، بخلاف سائر الأمم لا صلاة لهم إلا في كنائسهم أو في معابدهم، أما هذه الأمة الخاتمة الأرض كلها مسجد والأرض كلها طهور، فعند فقد الماء نتيمم بجنس الأرض، وفي أي موضع طاهر من أرض لا نصلي، وهكذا بخلاف الأمم من قبلنا يصلون أين؟ في معابدهم، في ضيعهم، بيعهم، في كنائسهم، لكن ما يصلوش في الطرقات، ما ينفع عندهم، لا يجوز، إنما الصلاة فقط في أماكن العبادة عندهم. إنما هذه الأمة من خصوصيات التكريم لهذه الأمة: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. قال عن الرابعة، وليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة فتعجلها، وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي وهي بالغة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. ودي خصيصة الشفاعة، جميع الأنبياء لهم دعوة مستجابة. تقول لي دعوة واحدة؟ أقول لك أيوة، اللي الدعوة العامة في الأمة مش الدعوات الخاصة، دعواتهم كلها مستجابة. نتكلم على الدعوة إيه؟ اللي تخص الأمة بأسرها. يعني مثلا نوح عليه السلام لما أخبره ربه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، نوح عنده دعوة في الأمة، فراح دعا على قومه من الكفار، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، فكانت طوفان فهلكوا جميعا إلا أهل الإيمان. فدي اسمها الدعوة العامة في الأمة. يبقى معنى لكل نبي دعوة، يعني كل نبي له دعوة عامة في الأمة بأسره مستجابة، بخلاف دعواتي والخاصة بقى دعاء الأنبياء كله مستجاب، يدعو لصحابي يدعو لكذا، دي دعاء مستجاب. إننا بنتكلم على الدعوة أنهي؟ العامة في الأمة بأسره. فكل نبي خاص الله بدعوة في أمته. قال فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. قال الخامسة بقى، وكل نبي كان يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، أو كما قال النبي. يعني كل نبي كان يبعث في قومه فقط، خاص بقومه، موسى بني إسرائيل، عيسى بني إسرائيل، وهكذا كل نبي يأتي قومه خاصة، إلا النبي محمد رسالته عامة لجميع الخلق، للمكلفين من الإنس والجن عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك نقول إن رسالة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نسخت جميع الرسائل من قبل، نسخت جميع الرسائل من قبل، فلا عمل إلا بالإسلام الخاص قرآن وسنة. لماذا نقول هذا؟ لأن التصوف المقيت بسبب هذا الناقد أن المرء يسعى أن يخرج عن دائرة الإسلام، قالوا بإيمان من اتبع موسى في زمننا الحالي، وبإيمان من اتبع عيسى في زمننا الحالي، يعني من كذب محمدا عندهم إيش؟ من المؤمنين، ومن كذب محمد بن يهود عندهم من المؤمنين. ليه؟ لأنهم عندهم الناقد ده والعياذ بالله. فلا تعجب لما تسمع بعضهم لما يسأل هل الجنة حكر على المسؤول، لك لا، مين قال الكلام ده؟ ويستدل بآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. طبعا آية في من سبق، يعني في الأمم السابقة، اللي آمن بموسى فهو مؤمن، واللي آمن بعيسى فهو مؤمن، إنها بعد بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلما تسمع تلك العمائم الضالة المضلة في القنوات الفضائية يهدمون العقائد بهذه الصورة، اعلم ان ده فعلا دي عقيدة عندهم، انه عنده الخروج عن الشريعة. ولذلك يقول لك دينا تجربة شخصية للرجال، ملوش علاقة بالنبي، ملوش علاقة بالدليل، تقول له الحلال والحرام، ما عندوش الكلام ده، ودي اخطر حاجة. وطبعا هذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. وطبعا عندما نتكلم عن النواقض إنما نتكلم عن الكفر بإطلاق، إنما المعين لابد طبعا من إقامة حجة، من توافر شروط وانتفاء موانع، كما بينا في أكثر من لقاء، إنما هذا الفعل ردة والعياذ بالله رب العالمين. إن أنت تعتقد إن ممكن المرء بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يسعوه أن يخرج عن الشريعة، فهذه ردة عن الإسلام، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. فينتبه لمثل هذه العقائد الباطلة. إذن موسى كان لبني إسرائيل، عيسى كان لبني إسرائيل، جاء النبي محمد للناس كافة، فبعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا يسع أحد أن يخرج عن شريعته، بل من خرج عن أمره ونهيه وعن شريعته، النص يقول عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن الإسلام بمعناه الخاص والقرآن والسنة جاء مهيمنا على الشرائع من قبل، وجاء ناسخا للشرائع من قبل، ومعنى ناسخ أي ألغى العمل بها، لأنها كانت شرائع مؤقتة لأقوامهم ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين، نسخت جميع تلك الشرائع. ولذلك عندما دخل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ببعض الصحف من التوراة في مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقرأها، غضب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. حديث رواه الإمام أحمد. ودي قضية خطيرة، يعني غضب على عمر ونهاه، لأن هذا نوع من أنواع التهوك في الدين. عندك العقيدة الصافية النقية والشريعة الخاتمة وتقرأ في شرائع نسخت، فهذا لا يفعله مسلم، حذر من إلا على سبيل الرد على الشبهات، أما لغير ذلك فلا، إن عندك العقيدة الصافية النقية الرسالة الخاتمة. فالنبي جاء للناس كافة للإنس والجن ونسخ جميع الشرائع من قبل، لذلك لا يجوز القراءة في الأناجيل ولا في التوراة إلا على قدر الضرورة من باب الرد على الطغنات وعلى الشبهات، فترد عليهم من كتبهم المحرفة التي حرفها رجالهم من القساوسة وغيرهم. فهذا ليس هو الإنجيل المنزل على قلب عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وليس هي التوراة المنزلة على قلب موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالإنجيل المنزل على عيسى يشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله، والإنجيل المنزل على عيسى بشر بالنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وسماه بالفرقليط، والفرقليط أي الذي فرق بين الحق والباطل، وسماه بقمة الحمد، إن الفرقليط أيضا في لغتهم معناها قمة الحمد، واسمه أحمد ومحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبين مكان رسالته قال: يخرج لكم من بين جبال فاران، هكذا في الإنجيل، وجبال فاران هي جبال مكة، يجعل الله كلامه في صدره، أي أنه لا يقرأ ولا يكتب، إنما يجعل الله القرآن فين؟ في صدره عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما قال تعالى عندما كان جبريل يقرأ القرآن على النبي، والنبي يتعجل، فربنا نهى عن العجل كما جاء في سورة القيامة. فبين أن جبريل يقرأ وأنت تنصت، ولا تعجل، فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، في موضع آخر غير سورة القيامة. وبعدين في القيامة قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان، يعني نجمعه في صدرك ونبينه لك، وإنت مش محتاج كلفة في الحفظ، لأن الله تعالى سيجعله فين؟ في صدرك محفوظا تعلمه للناس. فكما قال الإنجيل بصفة النبي الأمين، وذلك أحبار اليهود اللي كانوا في زمن النبوة كانوا على علم بصفات النبي محمد عليه الصلاة، لأن التوراة المنزلة على موسى أخبرت بصفاته. ولذلك حيي بن أخطب عندما قدم النبي إلى المدينة مهاجرا، وطبعا حيي بن أخطب من علماء اليهود ومن أحباره، قال ابن عمه له: هيا بنا كي نراه، تعال نشوف كده الذي يدعي النبوة هذا. فذهب إليه وتفحص في صفاته، فقال ابن عمه له: أهو هو؟ يعني هل هذا هو نبي آخر الزمان الموصوف لنا في كتبنا؟ قال: هو هو. قال: ماذا أنت فاعل؟ قال: عداوته ما بقيت. أدي الكفر عن طريق العناد والكبر. سبب وجود اليهود في المدينة أصلا انتظار نبي آخر الزمان. يعني اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة بطوائفهم كبنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، لماذا أتوا إلى مدينة رسول الله؟ استقبالا للنبي آخر الزمان، إنهم اعتقدوا أنه سيكون منهم وأنهم سيؤمنوا به ويقاتلوا به العرب فينتصروا عليه ويستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فصفاته معلومة لديهم في التوراة والإنجيل المنزلة على قلب موسى وعيسى عليهما السلام. ولذلك في قصة إسلام حبر اليهود عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيان أنهم يعرفون صفته، يعني يقول عبد الله بن سلام في بيان قصة إسلامه، وطبعا عبد الله بن سلام من علماء اليهود ومن أحبارهم، والحديث عند الإمام مسلم، يقول: لما قدم محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وقف في سوق من أسواقها ودعا الناس بأعلى صوته، قال: فرأيت كل صاحب تجارة ترك تجارته، وكل صاحب حنوط ترك حنوطه، اللي عنده دكان، اللي عنده مش عارف ايه تجارة، ساب ورح يلبي النداء. قال: واجتمع عليه الناس، فقلت: اذهب كي اراه، اروح اشوفه هل هو فعلا نبي اخر الزمان ولا لا. قال: فلما نظرت الى وجه محمد صلى الله عليه وسلم علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كاذب ابدا. عرف الصفات، هو ده الموصوف عندنا في الكتب. وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول: فخرجت من بين القوم وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وفي رواية أن ابن سلام سأل النبي عدة أسئلة، ومن بينها سأله عن الروح، وجاء بأسئلة عندهم في التوراة، فأجابه النبي بما عندهم بما يعرفون، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال: ثم قلت: يا رسول الله، هيا بنا إلى معشر اليهود، تعال عشان ندعوهم بقى. قال: فلما ذهبنا إليهم قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: ادخل أنت عليهم أولا وسألهم عني. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا، فإنكم تعلمون أني رسول الله، فاتقوا الله وأسلموا. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. قال لهم النبي: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. قال لهم النبي: ماذا لو علمتم أنه أسلم؟ قالوا: حشاه، يعني مستحيل، ده العالم بتاعنا زي يدخل الإسلام. قال النبي: ادخل عليهم يا ابن سلام. فدخلت وأنا أقول: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أنه رسول الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا جميعا: هو سفيهنا وابن سفيهنا. فقلت للنبي: ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت؟ هذه صفتهم، سبحان الله. فهم يعرفون النبي ويعرفون صفات النبي ويعرفون أنه نبي آخر الزمان، وأن موسى أمر أتباعه: إن خرج فيكم نبي آخر الزمان عليكم اتباعه، ولكن كفروا وكذبوا. إذن يا إخوة، بعد بعثة النبي محمد إن الدين عند الله الإسلام، بمفهوم الخاص قرآن وسنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن اعتقد أنه يسوغ للإنسان أن يخرج عن شريعة النبي محمد فهذا ناقد من نواقض الإسلام، هذا كفر وردة والعياذ بالله رب العالمين. بهذا القدر نكون قد فرغنا من الإشارة والبيان لهذا الناقد المهم من نواقد الإسلام. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نقف مع الناقد العاشر والأخير بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث إن وجد، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وجزيت مثل حبيب الغاء، بماذا تنصحنا فضيلتك وما هو واجبنا تجاه من يطعنون في عقيدة علماء المسلمين أمثال من يطعنون حاليا في عقيدة فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله وإياك وجميع العلماء، بارك الله فيكم. طبعا من سنة الله عز وجل في خلقه سنة الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين المعروف والمنكر، وهذه سنة ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فما دام في سنة يكون في بدعة، ما دام في حق يكون في باطل، ما دام في خير يكون في شر. وطبعا الطعن في العقائد ليس بالأمر الهين، لأن من دخل الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. والتكفير حكم شرعي، لأن الطعن في العقيدة يعني تكفير، الطعن في المعتقد يعني كفر والعياذ بالله. فالتكفير حكم شرعي، فلا بد أن يكون بحكم شرعي لا بهوى ولا برأ. فالشيخ محمد حسن نحسبه على خير من أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في خدمة السنة وفي خدمة التوحيد، وهو بشر ككل البشر يصيب ويخطئ، فإن أخطأ لا يتبع على الخطأ، ونحذر من الخطأ ونبين الصواب بالدليل مع حفظ قدره ومنزلته. وهذا هو العدل، وهذا هو ميزان التوازن. فليس كل من قال ببدعة فهو مبتدع، وليس كل من قال بخطأ فهو مخطئ. فنفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. فالأصل في العالم إن كان من أهل السنة ومستقيم على المنهج لكن له زلة أو بعض الزلات ودوارد لأنه بشر، في هذه الحالة نحذر من الزلة لأن ده واجب شرعي لحفظ السنة حفظ المنهج، فنحذر من هذه الزلة ولا يتبع عليها، وينصح ويذكر بالله بأدب النصيحة، وعودته عن الخطأ أحب إلينا. لماذا؟ لأنه صاحب علم، فنرجو له العودة وترك الزلل والبعد عن الخطأ، ونخاف عليه الانحراف في أي قول أو فعل مع حفظ قدره ومنزلته. وده منهج السلف الصالح، كابن القيم رحمه الله تعالى يعلمنا هذا المنهج عندما اختلف مع بعض مشايخه في بعض المسائل فقال قولته الشهيرة: شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وصوب الخطأ وبين الحق من الباطل والخير من الشر والمعروف من المنكر بأدب مع حفظ قدر شيخه وهكذا. لأن العالم مدام الأصل فيه السنة والدعوة إليها وصاحب معتقد صحيح قد تكون له زلات، نعم لأنه بشر بشر. لا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فما دام الأمر كذلك نطبق ميزان الاعتدال والإنصاف. هذه زلة نعم لا يتبع ونحذر منها، وتحذيرنا من الزلل هذا في مصلحة من زل. لماذا؟ لأن رفع التبع عن الشيخ إنك تنصح في الخطأ وتبين الصواب، لأنه إذا اتبع على الخطأ دي مشكلة بالنسبة له في الآخرة، لأن من دل على هدى كان له مثل أجر من اتبع، وكذلك من دل على ضلالة كان له وزر بكل من اتبع. فبالتالي أحب الناس لأهل العلم هم من يصوبون الأخطاء ويحذرون من الزلات. لأن زلة العالم قد تسقط بها الأمة، فهي خطيرة جدا. لذلك نقول يعني كثير من أهل العلم من الأفاضل زلوا في موضوع الثورات، أليس كذلك؟ بلى، كثير منهم زل، وكثير منهم يعني كان له أقوال بعيدة عن المنهج، هل نذبحه من أجل ذلك؟ لا، هذه زلة. نقول سيئاته تذوب في بحور حسناته، وندعو الله أن يعفو عنه هذا التقصير، ونبين المنهج بالدليل وبأدب البيان، وننصح بأدب النصيحة. هكذا ميزان العدل والإنصاف. أما العالم إن كان مبتدعا في الأصل ويعمل بالبدعة ويدعو إليها وقل أن ينتصح، فهذا الذي نسكته ونحذر منه، ولو علينا حق الإسلام إن كانت بدعته دون الكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالبدعة إذا كانت دون الكفر فلو علينا حق الإسلام من مناصحة ومذاكرة ودعاء بالعودة إلى آخره. إنما إن كانت البدعة كفرية فلا كرامة، فلا كرامة إن أصر على الكفر أو الردة، خلاص يبقى البدعة إما أن تكون كفرية وإما أن تكون دون الكفر، فما كان دون الكفر فلو علينا حق الإسلام مع التحذير منه ومن بدعته. لماذا؟ حرصا على السنة وحرصا على النج. فحفظ الله مشايخنا وغفر الله لهم ذلاتهم وعفى عنا وعنهم في التقصير، فكلنا بشر يصيب ويخطئ، وكفى بالمرء منقبة أن تعد عليه السيئات، كما قلت وكما قال الفقهاء الماء إذا بلغ الكلتين لم يحمل الخبث. وكثير من أهل العلم الله كتب لهم القبول عند الناس وهم بشر، زلتهم تكون خطيرة، فمن أجل ذلك لابد أن نحتد في مقام الإنكار، إنكار الزلات، خاصة من أهل العلم المعروفين بين الناس، مع الأدب ومع الإنصاف. إنما الخلل بيأتي من الأصاغر عندما لا يحفظ لأهل العلم أقدارهم ويتطاول ويسقط ويذبح ويجرح ويبطل كل أعماله، ودي مشكلة خطيرة جدا. عشان كده هذا الباب يا إخوة بيطرق للعلماء، لا يتكلم إلا العلماء، لأن العالم أولا يتكلم بعلم، ثانيا عنده ورع وعنده تقوى وعنده إخلاص لله رب العالمين. كثير من الأصاغر إنما يجرح لهوى أو لحسد أو لحقد أو لآفة من الآفات أو لعرض أو لغرض، إلا من رحم ربي وعاصم. بل تجد جل هؤلاء في العلم ليس لهم باع في العلم ولا قدرة لهم على تنزيل النصوص وفهم الواقع. فهناك إشكالات كثيرة جدا جدا عند العلماء، قد يجتهد العالم فيزل ويخطئ ونحطه في مرتبته. النبي قال هكذا، قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، فإن أخطأ فله أجر. وارد أن العالم يخطئ، نعم، بل الصحابة يا سيدي مش العلماء في زماننا، كثير من الصحابة وقع في زلات وفي أخطاء، لكن الفرق بينهم وبيننا أنهم كانوا لا يقروا على الخطأ، بل ينزل القرآن يقوم والسنة تبين، ولا يقرون على الخطأ أبدا، سواء كان الخطأ عارضا أو كان الخطأ في المنهج. يعني في صدر كتاب النكاح في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه حديث أنس كلكم يحفظوا، قصة الرهط الثلاثة الذين أتوا بيوت زوجات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها يعدوها قليلا، فقال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر، قال الثاني وأما أنا سأقوم الليل لا أركض، وقال الثالث وأما أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. خلي بالك من الأعمال دي، دي مخالفة للسنة ولا لا؟ مخالفة للسنة. النبي نهى عن صيام الظهر وده عاوز يصوم الظهر، ادي واحد. كذلك قيام الليل وارهاق النفس وعليكم السلام، والنفس ليها حق، فده كمان خلاف السنه. كمان التبتل وعدم الزواج خلاف السنه، لان النبي قال وتزوجوا النساء. فالاعمال دي كلها خلاف السنه ولا لا؟ خلاف السنه. فماذا فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ هل ذبحهم وأسقطهم وطردهم أم بيّن لهم وعلمهم ونهاهم وحذرهم؟ عندما علم أولا لابد من تباين، فلما علم قال لهم، شوف التباين بقى، وده النبي عشان يعلمنا ده، لأن انت حنان بيجي لك دقيقة على اليوتيوب وبتحكم معي على أساس الدقيقة دي، الشيخ قال كذا، يا ابني دقيقة لازم تجيب المحاضرة كاملة وتشوف سياق الكلام ايه، الدقيقة دي جت فين، لأن الكلام حمال ولا يفهم الكلام المجتزأ إلا بسابقه ولاحقه، ودي آفة عند كثير من الشباب يتعجل ويتخذ من تلك الوسائل أدلة. وأنا بقول لك في زماننا الحالي بتاع الفوتوشوب والقص واللصق، لا تتخذوا من اليوتيوب دليلا، لازم تسمع المحاضرة كاملة والكلام في سياق كاملة، ولا تخرجه عن الفترة الزمنية التي قيل فيها. تاني، لا تخرجه عن الفترة الزمنية التي قيل فيها، لأن في أقوال لبعض علماء من الأفاضل كانت في زمان ما فيش فيه حاكم للبلد مثلا، كان يسموها الفترة الانتقالية، فله كلام معين، فالكلام ده ما يخرجش عن دائرة الفترة الزمنية دي، ما تقولوش خرج على ولي الأمر، ما كانش فيه ولي أمر، كانت فوضى وثورات وقرف زي ما انتوا شايفين وعارفين، ففي كلمات خرجت لضبط بعض الأمور فلا تخرجها من سياقها الزماني، زي ما عمل مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما اتهموا أنه يقول بقتل من تلفظ بالنية، أخذوا الفتوى من سياق عام وأبعدوها عن السياق التاريخي. فعلا لما تقرأ في مجموع الفتاوي هتجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ومن جهر بالنية فاقتلوه، فتوى بجملة إيه؟ إنما الجملة دي جت في أي سياق، لازم تجيب من البداية السياق التاريخي، إن التتار لما دخلوا بلاد المسلمين، وطبعا كانت معارك دارية، وما أدراك ما بغداد وما حدث في بغداد، فوجدوا صمودا عجيبا من المسلمين رغم القتال اللي كان قتال عجيبا، فيعملوا إيه؟ فكر بعضهم وقالوا لكي نهدم هذه الأمة نهدمها من داخله، فماذا نصنع؟ قال ندعي الإسلام، ندعي إيش؟ الإسلام، ونكون مسلمين معهم ونهدم الإسلام من داخله. تمام؟ في زمن مين ده؟ شيخ الإسلام تيمية، زمن العلم والعلماء، الزمن اللي ما فيش حد فيه بيظهر بنية، إنما التتر اللي ادعى الإسلام هو يريد أن يخبر من في المال هو مسلم، فيقول لك إيه بقى، يجي الصلاة نويت أصلي قدام الناس، فشيخ الإسلام قال عن دول عشان تعرف التتري المنافق اللي ادعى الإسلام ويبطن الكفر هتعرفه منين؟ من بعض العلامات، منها التلفظ بالنية. فبيقول لولاة الأمر من عرفتموه تلفظ بالنية فاقتلوه، لأن ده مش مسلم، ده ادعى الإسلام نفاقا من أجل هدم الإسلام. يبقى احنا لما خرجنا الفتوى من السياق جه الخلل في الفهم، وهل يقول شيخ الإسلام بقتل من يتلفظ بالنية من المسلمين؟ الإجابة لا، أقصى ما يقال في هذا أنه بدعة محدثة، لكن يقتل يا رجل. فإذا نخلي بالنا من السياق التاريخي للأقوال، ففي فترات مرت على الأمة من الفتن المضلة، وفي أقوال لبعض أهل العلم، هذه الأقوال ينبغي ألا تخرج عن سياقها التاريخي أولا، ثم لابد أن نأتي بالقول من سابقه ولاحقه عشان نضبط الفهم، ثم نعرف العالم ده حاله إيه الأول مع ربنا وحاله إيه مع المنهج، الأصل فيه إيه، عشان ما نجرش وما نظلمش. ده العلماء من السلف قالوا من كانت فيه 99 شبهة من كفر وشبهة واحدة من إيمان لا نكفره. يا الله، يعني 99 شبهة كفر وعنده شبهة واحدة إنه مؤمن، قال لك ما نقدرش نكفره؟ ده منهج السلف، منهج العدل، ودي قضية مهمة، لأن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، عشان كده الإسلام وضع ضوابط خطيرة جدا في هذا الباب، باب الأحكام على الناس، لأن التكفير حكم والتفسيق حكم والتبديع حكم، فلابد أن يكون ببينة قاطعة ظاهرة مش مجرد هوى، ودي أخطر حاجة في العلم والمنهج. يبقى إذن أقوال الفضلاء لا يخرج عن سياقه التاريخي، عن الزمن اللي تقيل فيه، ولابد أن نأتي بالسياق كاملا. زي ما قلت لك شيخ الإسلام نفسه كان ظلم بسبب هذا الباب، لأن من عادة شيخ الإسلام ومن موضوعياته العجيبة أنه دائما أبدا يعرض لك أقوال المخالفين جميعا قبل أن يقول الرأي والترجيح، بحيث أنت لو بتقرأ في أي مسألة عند شيخ الإسلام هتعتقد أن كلام أهل البدع وكلام مين؟ شيخ الإسلام. هو لسه ما جاش كلامه، ده بيقول لك يقولون كذا وكذا 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 وهم يعتقدون في كذا وكذا، عمال يسرد أقوالهم بموضوعية تامة، ثم بعد ذلك يبدأ يفند قولا قولا ويرد بالحجة والدليل والبيان، ثم ينتهي إلى الحكم. فهم بيعملوا إيه بقى؟ طبعا القص واللزق، يروح جايب لك فعلا كتاب مجموع الفتاوى في الفضائيات ويقول لك شوف أهو مجموع الفتاوى المجلد 21 الصفحة 220 اقرأ كده في السطر الرابع بيقول إيه؟ ومن جاهر بالنية فاقتلوه. اهو شيخ الاسلام اهو اللي اهو بيكفر اهو، ما قالش كده. ارجعوا للكلام من سياقه التاريخي، شوفوا البدايات عشان تفهموا لماذا قال، عشان ما تظلموش القائل. فكم من عالم ظلم، وكم من داعي الى الله ظلم واتهم، والامر لا يحتمل التخطئه، لكن اقصى ما يقال هيدخل في باب الاجتهاد، وان اخطا فله اجر، وإن أصف فله أجراني. لكن السكاكين على طول تتفتح وندبح، بقوا شغالين جزارين، نسأل الله السلام. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. يعني احنا بقينا في زمن حقيقة بسميه زمن الفوضى العلمية، إلا من رحم ربي وعصى، زمن الفوضى العلمية، كل من هب ودب يتكلم في الأحكام. ودي المصيبة الخطيرة جدا اللي بعض الناس مش مدرك خطراتها. يطلع لك لأنه يوتيوبر بيتكلم في الأخلاق وكذا والوعظ ومش عارف إيه، شوية يتكلم في نوازل المسلمين، شوية يفتي ويتكلم ويحكم بالهوى، فانتشر الفكر التكفيري وغيره 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 بسبب هؤلاء اللي هم ضعاف العلم وضعاف الملكة العلمية، وما عندوش قدرة على الفهم. ده انت لو جلست مع أحدهم وقلت له مثلا تعالى قل لي إيه شروط الاستجمار، ما يعرف، وبيتكلم في الأحكام، بيتكلم في النوازل. ودي المصيبة الخطيرة جدا جدا. قل لنا أداب قضاء الحاجة، ما يباح وما يكره وما يحرم، أديك بتخش الخلاء ليل ونهار. قل لنا إيه أداب دخول الخلاء على السنة، قل لي إيه المستحبات وإيه المكروهات وإيه المحرمات، قل لي في قضية الاستنجاء وقضية الاستجمار، وهل الاستجمار بثلاث عدد وتر اشترط فيه العدد ولا الإنقاء فحسب؟ يعني مسائل بسيطة جدا جدا لا يدريها، وبيتكلم عن نوازل المسلمين، بيتكلم فين في يحكم على الناس بالكفر والتفسيق والتبديع. يا رب سلم يا رب سلم. بل قال السلف والخطأ في العفو أهون عندنا من الخطأ في العقوبة. يعني قد أعفو، نحكمش على واحد بالبدعة ويكون مبتدعا، أفضل من أن أحكم على واحد بالبدعة وليس بمبتدع. تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. عشان كده بنقول لا يتكلم في هذا الباب القطير إلا الراسخون في العلم. هم بيكلموا بعلم، بيكلموا بتقوى وبإخلاص وبورع، ودي قضية. ولما بيتكلم العالم بيتكلم بتفصيل وبيان ودليل قاطع، مش على سماع. كثير من المشايخ اليومين دول بيتكلم عن سماع فقط، عنده كده خلية إلكترونية من الطلبة بيجمع له الأخطاء يحطها قدام الشيخ والشيخ يتكلم. ودي المصيبة، ودي المصيبة. فنخلي بالنا من ده يا إخو. عشان كده بقول اليوتيوب ما هوش دليل على العلماء ولا الدعاء. لما تجيب لي انت دقيقتين تقول للشيخ قال، لازم تسمع من البداية، لان ممكن الكلام اللي انت اكتزعته ده مش كلام الشيخ، ده بيرد على حد او بينكر شيء معين، فلابد ان تأتي بالكلام من بدايته إلى نهايته. زي ما قلت لك قبل كده، أهل البدع أنفسهم استدلوا بحديث للنبي على جواز البدع. إيه رأيك لما قالوا قال النبي في صحيح الإمام مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجره، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزره. قال لك هو في سنة حسنة وسنة سيئة، يعني في بدعة حسنة وبدعة سيئة، واستدل بهذا الحديث، والحديث عند الإمام مسلم. كيف نرد عليهم؟ نرد نقول لهم يا جماعة الكلام ده جزء من حديث مش الحديث كله، هاتوا الحديث من الأول الله يرضى عليكم عشان تفهموا لماذا قال هذا. بداية الحديث وحديث جرير بن عبد الله البجلي عند الإمام مسلم قال: كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه قوم مجتاب النمار متقلد السيوف، يعني جماعة كانوا بيجادوا في سبيل الله من شدة فقرهم لا يجدون ملابس تواري عورتهم وتواري سوءاتهم، فيلبسون الخيش الجوال بتاع الرز ده والمكرونة، عارفين الجوال ده خيش، عاملين الجوال كده ولابسين وما عندهمش ملابس. قال جرير: فلما رآهم النبي غضب، النبي كان لما يرى مظهر من مظاهر البؤس يغضب، يغضب لحالهم كيف يكونوا هكذا ولا يجدون من المسلمين من يرفع عنهم الحرج. قال: فدخل إلى بيته ثم عاد فأمر المؤذن أن يؤذن للصلاة وأمره أن يقيم فصلى بنا، فلما صلى بنا أقبل علينا فقال: تصدق رجل بديناره وتصدق رجل بدرهمه وتصدق رجل بمتاعه وتصدق رجل بطعامه، بيأمرهم بالصدقة ولكن جاء بصيغة الخبر أبلغ في العمل، يعني كأنه يقول خلاص انتوا تصدقتوا خلاص مفيش مفر، هات اللي عندك. قال: فكان في القوم رجل فقام وانصرف ثم عاد بصرة من مال كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، يعني جاب المال اللي عنده في البيت كله من كسرتي مش عارف شيء، فوضعه أمام رسول الله. قال: فتسابق القوم كل من يأتي بطعام ومن يأتي بمتاع ومن يأتي بثياب ومن يأتي بمال حتى رأيت كومتين عظيمتين أمام رسول الله، فنظرت إلى وجه النبي كأنه مذهب من شدة الفرح عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لقيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لقيام الساعة لا ينقص من أوزارهم شيء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبين لنا هنا أن السن ينقسم إلى قسمين: سن تشريع وسن تنفيذ وتطبيق. سن التشريع عن الله وعن رسول الله، النبي سن وأمرهم بالصدقة، أدي سن التشريع. الصحابي اللي قام ده حقق سنة التطبيق والتنفيذ لكن كان البادئ والأول، فلما بدأ شجع الجميع فكلهم فعلوا فعله فيأخذ أجورهم جميعا لأن هو اللي شجعهم على الفعل. وصل كده؟ يبقى سن التنفيذ إنه سمع النبي رغب في الصدقة فقام يتصدق لأنه كان الأول، فكل من اتبعه في ميزان حسناته. أو ده اللي يقصده النبي مش يقصد البدعة. فنقول لك طبق أنت الحديث أيها المبتدع، طبق أحاديث النبي اللي يقول النبي نفذه ونحن معك، وكن أنت البادئ فتأخذ الأجر. يعني مثلا ممكن يتصور هذا في سنة يعني هجرت بين الناس كسنة السواك مثلا، قل من يحمل السواك الآن، فنيجي نجلس مع بعضنا يا جماعة السواك في أكثر من 100 حديث في الصحاح في فضل السواك فقط. السواك يا جماعة مرضى للرب ومطهرة للفم، السواك يا جماعة ويقول النبي عند كل وضوء وعند كل صلاة ونحس الناس على السواك تمام، وكمان نجيب لهم علبة مساويك ونفرقها عليه. اللي عمل كده هو اللي أحيا السنة صح، وكانت حياته بها، فبالتالي كل من استاك في ميزان حسناته أهي دي بقى أهي من سن في الإسلام سنة حسنة. يبقى فارق بين سنة التشريع وسنة التطبيق والتنفيذ، فنقول يا جماعة حققوا سنة التطبيق والتنفيذ، إنما التشريع ليس لكم إنما التشريع لله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من الخطورة في اجتزاء إنك يجيب لك مثلا قطعة على اليوتيوب يقول لك اسمع دي اسمع الشيخ بيقول ايه، أقول لا ما تجيبليش قطعة، هات لي المحاضرة كاملة عشان أقدر أحكم على الكلام، لازم أسمع المحاضرة كاملة. ما يجيليش طالب علم يقول للشيخ بيقول كذا وروح على طول أنا إيه باخخ وفك الكلام، لازم أتبين، لازم اشوف الكلام ده حقيقي ولا لا. طيب اتراسل مع الشيخ وناصح، ممكن الشيخ ما قصد هذا وما قال هذا ولكن الفهم السقيم للناقل نقل على عكس ما قال الشيخ وكثيرا ما يحدث هذا. يعني أذكر مرة كنت أدرس في مصر، كان عندي مجلس للفقه كل يوم أربعاء، كنا بنتكلم في باب الغسل. فبعد ما اتكلمنا عن الغسل وإحكام الغسل، كان في درس عن الثياب وعن المني إذا ظهر على الثوب ماذا نفعل به، هل يغسل الثوب أم لا؟ كان الدرس كده. فاتكلمت إن الثوب لا يغسل، إنما قلت مفيش كده، مفيش غسل للثوب من ماء الرجل من المني، إنما إن كان رطبا ينضح بالماء، وإن كان يابسا فيحك بالظفر، خلاص وصلي في ثوبك بلا غسل. ده كان مجمل الكلام في الدرس. الدرس اللي بعده لقيت شابان يختلفان، واحدهما يقسم ان المحتلم لا يغتسل، والشيخ سيد قال كده والله نصا هكذا، وانا داخل المسجد عشان ابدا الدرس وخد تعال الشيخ سيد مين قال الكلام ده؟ قال لي والله الدرس اللي فات قلت ما فيش غسل. قلت له انا قلت كده؟ الله يصلح حالك، الدرس اللي فات ما اتكلمناش عن الاستحلام خالص، انا كنت بتكلم على الثياب وحكم ظهور المني عليه. قال لي سامحني يا شيخ، والله كنت جاي من الشغل تعبان فكنت بغفل كده وانت بتتكلم، فصحيت على كلامك تقول ايه المني لا يغسل منه. فكثير من المعوقين في الفهم ينقلون نقلا باطلا. عشان كده لا يجوز الحديث بالروايه الا لطالب علم متقن للغه العرب، عشان ما يجيبلكش لفظه تخالف قول النبي، فيا بالك بقى بالنقل عن اهل العلم كمان. فنقول للعلماء اللي عندهم اللجان الالكترونيه اتقوا الله ولا تحكموا على الناس الا بعد تبين. مش كل ما يجيلك طالب علم يوشوش لك ويحكي لك اخطاء للدعاء المحيطين بك تروح انت باخخ. طب تثبت يا اخي، هل الشيخ قال؟ وان كان قد قال ما مناط قوله وما مقصده؟ هل عنده شبهة او ما عنده شبهة قبل ان تحكم؟ ده حكم خطير. التضليل ده مشكلة يا اخو، والاسقاط والتبديع ده مشكلة، حكم شرعي. ده انت المشكلة والآفة فين؟ مش في الطعن في الشخص، لا، انت بتطعن فيما يحمله من شرع، ودي المصيبة الكبيرة. يبقى ارتكبت جنايتين، ظلمت اخاك وهدمت منهاجا وانت لا تدري. ودلوقتي بقت سهلة جدا على السوشيال ميديا انك تكتب وتتكلم وتحكم وانت قاعد خلف الكيبورد او خلف التاتش بتاع الهاتف بتاعك، محدش عارف انت مين. عشان كده كثيرا ما كل الانترنت عمل لنا علماء من ورق، كلهم علماء يا شيخ وكلهم راسخون ما شاء الله، ويتحدث في نوازل الامه وفي المسلمين، ويأثر ويفصل ويقص ويلزق ويجيب لك مقالات ويشيل اسم كاتبها وينسبها لنفسه. يعني كثيرا حتى مقالاتي تفاجأ ان مقالاتك في مواقع تانية ومتشال اسمك خالص. قول طيب، مش المهم العلم ينتشر، لكن الخوف على ايه؟ ان انت بتزكي نفسك عند الناس، فربما تكون من اهل الجهل فيثق فيه المكتوب اللي عندك فياخذ عنك كل شيء، ودي المصيبه اللي بنخاف منها. فلازم تنسب العلم لقائله وتنسب الماده لكاتبها، لان دي امانه علميه، وهكذا. المهم، فنقول يا احمد ينبغي ان نعلم ان اهل العلم بشر، والبشر يصيب ويخطئ، فعند الخطا نحذر من الخطا ولا نتبع على الزله، ونبين بالدليل ثم ننصح للعالم وناخذ بيده برحمه الله، وان كان الاصل فيه السنه فنحفظ قدره مع عدم متابعتي على الخطا. اما النوع الثاني المبتدع العامل بالبدعه الداعي للبدعه فهذا يحذر منه ومن بدعه حرصا للسنه والشريعه، والله اعلى واعلم. عنوان ايميل بعنوان مجهول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احسن الله عليكم، امين. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهل من اضاع الصلاة واتبع الشهوات يدخل النار؟ وكيف نجمع مع قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ وكيف نقول عن الذين توعدهم الله بالنار من أصحاب الكبائر كالذي يقتل مؤمنا متعمدا أنه في المشيئة والله قد توعده؟ طبعا هي أسئلة كثيرة جدا وكلها منهجية عقدية، فنحاول نختصر. الجمع بين ما ذكرت أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة على قولين. القول الأول أنه كافر مرتد عن الإسلام، واستدلوا مثل هذه الآيات التي استدللت بها وآيات أخرى، منها ما جاء في قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فكانت أول صفة ما بيصلوش. فاستدل الفريق الأول على كفر تارك الصلاة بهذا، وأيضا بأدلة من السنة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبالأثر عن الصحابة كانوا لا يرون عملا من الكفر كترك الصلاة، إلى آخر تلك الأدلة التي استدل بها القائلون بكفر تارك الصلاة وأن كفره مخرج عن الملة. الفريق الثاني قال إن تارك الصلاة فاسق، حكمه حكم مرتكب الكبيرة كالزاني وآكل الربا والسارق وشارب الخمر. طب يا جماعة، الأدلة المذكورة هذه قالوا معظم الأدلة الواردة أصلا كانت في الكفار الأصليين، بدليل أكمل الآيات: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. دول عندهم جحود، فدول الكفار، مش المسلم اللي معترف بفرضية الصلاة لكنه متكاسل. أما إن جحد فهو كافر، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. والخلاف في هذا الباب يسميه العلماء خلاف معتبر سائغ، خلاف معتبر سائغ لا يبدع فيه المخالف. يعني ما تقولش على من يكفر تارك الصلاة بأنه من الخوارج، وما تقولش على من يفسقه بأنه من المرجئة أبدا. ده خلاف سائغ معتبر وفق أدلة وتفصيلات. فدي المسألة الأولى. نيجي للمسألة الثانية بتاع قاتل النفس. نقول لك المشكلة والآفة اللي بيقع فيها بعض إخواننا إنه بيأتي لنص ويترك نصوصا، فبيأتي الخلل في الفهم. الآية بتاعة قاتل النفس: من قتل نفسا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما أو عظيما. الآية دي لازم تاخدها مع آيات القصاص: فمن عفي له من أخيه شيئا. عفي له من إيش؟ تتكلم عن القتل، هو العمد هو قتل نفسا. قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وبعدين قال في طيات القصاص: فمن عفي له من أخيه. ولا شك أن هذه أخوة الإيمان، أخوة إيش؟ الإيمان. أيضا في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يبقى في قتل اهو بين المؤمنين، في واحدة هيقتل صح بالعمد كمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموهم ايش؟ بالمؤمنين. فإذا نجمع النصوص، طب يا عم الشيخ ده هنا توعده بالنار خالدا. ايوه، قال العلماء الخلد هنا طول مدة مش أبد، لأن الأبد لا يكون إلا للكفار، إنما ده طول المدة في جهنم والعياذ بالله بسبب القتل، هو من أخطر الكبائر. لكن صاحبه إن لم يستحل فهو في المشيئة. إن استحل القتل وقال لك لا مش حرام القتل، هنا نقول له من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، إنما لم يستحل خلاص ويقع في القتل. نقول له الآن أنت في المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء الله عفا. الإنجيل يسميها أحاديث الوعيد. حديث ايش؟ الوعيد. الا من كان قطعا بالحكم كأبي لهب مثلا: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. تمام. يبقى اذا احاديث الوعيد وايات الوعيد بنجمع النصوص جميعا في الباب الواحد حتى لا يزل الفهم ويأتي الخطأ والخلل في الفهم. إذن قاتل النفس ما دام لم يستحل فهو في المشيئة، بدليل فمن عفي له من أخيه فدي أخوة الإيمان. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، آمين يا رب. ما سبب وضع الرسول الخميصة على وجهه لما نزل به. وأيضا هل ورد أن النبي مات هو في حجرة عائشة وحدهما؟ فإن كان ورد فما الجمع بينه وبين حديث الخميصة عندما كان الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم عند موته؟ نعم مات النبي في حجرة عائشة. قالت مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بين سحري ونحري، يعني على صدرها من الآخر، وعند موته دخل عليها أخوها وكان بيده السواك، فنظر النبي إلى السواك في يد رسول الله، فقلت للنبي أتريد السواك؟ قال نعم. قلت فأخذته من أخي له فاشتد عليه. قلت ألينه لك؟ قال نعم. قالت فأخذت السواك من يد رسول الله ولينته بريقي ودفعت إلى النبي، فجمع الله بين ريقي وريق النبي عند موت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما عن الخميصة فلا أدري ولا أعلم، ممكن تجيب لنا الحديث كاملا بتاع الخميصة، لأننا ما أدري ماذا تقصد بالخميصة. أخونا أبو عمر أيضا يقول جزاك الله خيرا شيخنا، آمين يا رب العالمين. نرى حاليا الكثير ممن يسمون اليوتيوبر يقومون بمناظرة الشيعة أو تتبع ذلات العلماء، برأي فضيلتك أليس من الأولى تعليم الناس دينهم وعقيدتهم الصحيحة والرجوع إليها؟ أحسنت. نعم، وكثيرا ما نبهت لا يجوز مناظرة أهل البدع على الفضائيات، لأن في الغالب معظم من يناظر بيكون ضعيف الحجة للأسف، بيكون شاب صغير وحدث وما عندوش العلم الراسخ اللي يمكنه من الرد، وبالتالي الشبهات بتسرد على العوام على تلك المناظرات فتبقى الشبهة في قلوب الكثيرين، ومعلوم أن الشبهات قد طفى والقلوب ضعيفة، فمثل هذه المناظرات تكون في أضيق نطاق وفي غرف مغلقة بعيدة عن عوام الناس، واللي يتسبب لا يكون من أهل العلم من الراسخين من المتقنين لفن المناظرة وللحجج، ويحدد موضوع المناظرة حتى لا يفتح الأمر منهم. كذلك من يتحدثون في زلات العلماء إن كان ببينة قاطعة ويقين فهذا حفظ للشريعة، يتكلم مدام من أهل العلم ويحذر مدام من أهل العلم بالدليل القاطع والبينة السليمة، إنما أن يكون بالهوى فهذا ما ننكره، وليس لكل أحد أن يفعل ذلك كما بينت. الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الأمين، هذا جزار يسأل ما حكم ذبيحة ذبحت في مجزرة دون ذكر اسم الله نسيا من الذابح المكلف؟ لا حرج في ذلك، يسمي الله الآكل ولا شيء في ذلك، يعني النسيان مرفوع لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي إثم الخطأ والنسيان مرفوع، وكذلك إثم الإكراه فيسمى عليه عند الأكل ولا شيء في ذلك. بارك الله فيكم. أميمة مرحبا تقول ما حكم شغل كوافيرة، هل هو حرام؟ مع العلم بدون لمس الحواجب وشكرا. إن كانت هذه الكوافيرة للنساء فقط وتفعل المباح فقط دون المحظور فلا شيء في ذلك. يعني المباح يعني مثلا المرأة بتحب مثلا يوم عرسها تتزين لزوجها، يعني كان في عهد النبي كانت الأخوات أو النساء يزينن العروس لزوجها ويعددنه، فإن كان كذلك للمباح فقط فلا بأس، إنما تتكشف العورات المغلظة يحرم ذلك. في بعض الناس بتعمل في العورات المغلظة بعض الأمور، لا يجوز الاطلاع على العورة المغلظة إلا لضرورة من طب وغيره فلا يجوز، أو النمص، لعن الله النمص والمتنمص. فإن كان الأمر في المباح فلا بأس وضوابط الشرع، أما إن كان في مخالفات فيحرم ولا يجوز. إيميل بعنوان حرف إل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو أفضل استغفار؟ يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي ذنبي كل دقة وجلة علانيته وسره ما علمت منه ولم أعلم. لا، أفضل صيغة في الاستغفار المسمى بسيد الاستغفار، هكذا سماها النبي. الحديث في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول، قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي. وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فدي أفضل صيغة في الاستغفار. وما ذكرت أيضا من الصغر طيب قلها، لكن أنت بتسأل عن أفضل استغفار، وأفضل استغفار بالنص هو سيد الاستغفار. ابنتنا أميمة أيضا تقول: شيخنا هل يجوز تجمع الرجال في المنزل وقراءة 60 حزب وكل واحد فيهم يقرأ جزء أو أكثر، ويقدم صاحب البيت وليمة لهم بنية الصدقة؟ هذه من البدع يا ابنتي، وهذه ليست ختمة يا ابنتي، لأن شرط الختمة التواصل، وشرط الختمة كل يسمع الختمة كاملة أو يقرأ الختمة كاملة أو يسمع. إنما هؤلاء مثلا قاعد 60 واحد كل واحد جزء، لخبطوا القرآن كله ببعض، فين بقى الختمة؟ واحد بيقرأ في سورة البقرة، واحد جنبه بيقرأ في آل عمران، واحد جنبه بيقرأ، فكله داخل في بعضه، فبقتش ختمة. وهذا الفعل وهذا الصنع ليس من السنة وليس على المنهج. إنما الوليمة نعم صدقة خير بارجع من الوليمة، ويأكل الناس دي صدقة تصل للمتوفى بإذن الله تعالى، لأن أعمال البر تصل للميت من دعاء من صدقات من كذا. إنما في الأصل كمان قراءة القرآن للأحياء وليس للأموات وهكذا، والله أعلى وأعلم. بيقول أبو يونس: ليست هناك أسئلة شيخ، بارك الله فيكم والسلام عليكم.